السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الصلاة في ضوء القرآن والسنة الجزء التاسع. ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة؟ والجواب: قراءة الفاتحة ركن في الصلاة في حق الإمام والمنفرد. وفي حق المأموم فيما لا يجهر فيه الإمام من الصلوات والركعات. وقراءة الفاتحة واجبة في حق المأموم مع القدرة، فمن تركها ناسيا بإحدى الركعات وقعت الركعة التي بعدها عنها، وعليه أن يأتي بركعة يكمل بها صلاته إذا كان إماما أو منفردا، ثم يسجد للسهو بعد التشهد وقبل السلام. أما المأموم فلا شيء عليه إذا تركها سهوا أو جهلا. وهكذا لو دخل المأموم والإمام راكع فإنه يركع معه وتسقط عنه قراءة الفاتحة، لأن الواجب يسقط بالعجز عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. سؤال: ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في الصلاة؟ والجواب: هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا قرأ الفاتحة في الأوليين من صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء قرأ بعدها ما تيسر من القرآن، وكذلك في صلاة الفجر والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء. هذا هو الذي ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم، ولم يقتصر على الفاتحة فقط في تلك الصلوات، بل الاقتصار على الفاتحة فقط خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اقتصر عليها زاعما أن هذا هو الذي دلت عليه السنة فقد غلط وخالف السنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اتفق على. سؤال: ما هي السنة في قراءة سورة بعد الفاتحة في الصلاة؟ والجواب: من السنة أن يقرأ في الأولى من الركعتين الأوليين بعد الفاتحة بأطول مما يقرأ في الثانية. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. أخرجه البخاري. وإن ساوى بينهما أو قرأ في الثانية بأطول قليلا فلا حرج في ذلك، لكونه صلى الله عليه وسلم يفعل في بعض الأحيان، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح والغاشية، والغاشية أطول قليلا. والذي ينبغي أن تقرأ سور القرآن في الصلاة على ترتيب المصحف، وإن قرأ بغير ذلك جاز لكنه خلاف الأولى. سؤال: ما هو القدر المناسب لقراءة الإمام في الصلاة الجهرية؟ والجواب: ذلك مما يختلف باختلاف أحوال المصلين في المسجد جماعة، فيراعي كل إمام حال جماعة مسجده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف ولا الحاجة. متفق عليه. سؤال: ما حكم الإصرار بالقراءة في الصلاة الجهرية؟ كأن يسر في الركعتين الأوليين من صلاة المغرب أو العشاء؟ والجواب: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقراءة في ركعتي الصبح وفي الأوليين من صلاة المغرب وصلاة العشاء، فكان الجهر في ذلك سنة، والمشروع في حق أمته أن تقتدي به، لقوله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، خرجه البخاري. وإن أسر في موضع الجهر تاركا للسنة، وإن أسر في موضع الجهر كان تاركا للسنة ولا تبطل صلاته بذلك. والأولى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأعماله وأخلاقه، وعدم تجاوز ذلك إلى مخالفته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، خرجه مسلم. سؤال: ما حكم رفع الصوت في الصلاة للمنفرد في الصلاة الجهرية؟ والجواب: يشرع رفع الصوت بالقرآن في الصلاة الجهرية ولو للمنفرد، وأما صلاة الفرض فيجب تأديتها في المسجد جماعة مع المسلمين، ولا يجوز تأخرها عن وقتها من أجل العمل. وجهر المنفرد بالقراءة في الصلاة معناه أن يسمع نفسه. سؤال: ما كيفية القراءة للقرآن في الصلاة؟ والجواب: أمر الله عز وجل بترتيل القرآن الكريم وإعطاء كل حرف حقه، وقال عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن الكريم في الصلاة أن قراءته كانت ترتيلا لا هذا ولا عجلة، بل قراءة مفسرة حرفا حرفا، وكان يقطع قراءته آية، كان يقطع قراءته آية آية، وكان يمد عند حرف المد يمد الرحمن ويمد الرحيم، وكان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في أول قراءته. سؤال: لماذا تقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر والعشاء ولا نقرأها في الركعتين الأخيرتين؟ والجواب: نقرأ ذلك اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم واقتداء به، فقد ثبت عنه ذلك، ولم يثبت عنه أنه يقرأ في الركعتين الأخيرتين سورة بعد الفاتحة إلا الظهر، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم قد يقرأ في بعض الأحيان سورة أو آيات بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة أقل مما قرأه في الأولى والثانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، خرجه البخاري. سؤال: هل يجوز للإمام قراءة القرآن في الصلاة من المصحف؟ والجواب: تجوز قراءة القرآن في الصلاة من المصحف في رمضان وفي غيره، في الفريضة وفي النافلة أثناء الصلاة الجهرية إذا دعت الحاجة إلى ذلك. سؤال: ما حكم صلاة من لا يجيد قراءة الفاتحة؟ والجواب: قراءة الفاتحة في الصلاة ركن من أركانها، وعلى النساء والرجال تعلمها وحفظها ليقرأ بها في الصلاة، ومن عجز عن معرفة الفاتحة فيصلي حسب استطاعته وصلاته صحيحة، لعموم قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. والعاجز عن حفظ الفاتحة يؤمر بأن يقول في الصلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزيني منه. فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أخرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح. سؤال: ما حكم قراءة الأحاديث القدسية في الصلاة بدل القرآن؟ والجواب: الصلاة عبادة توقيفية لا يقال فيها بالرأي، إنما يرجع فيها إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث القدسية وإن كانت وحيا من الله لكنها ليست قرآنا، والله تعالى هو الذي شرع لنا عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا أن نقرأ القرآن دون الأحاديث القدسية أو النبوية، فلم يشرع لعباده القراءة القراءة بهما في الصلاة مكان الفاتحة والسورة بعدها. وليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على أن كل ما كان وحيا من الله يقرأ به في الصلاة، فالأصل في ذلك التوقيف لا الاجتهاد والتعليل والرأي. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. سؤال: ما حكم الفتح على الإمام في الصلاة؟ والجواب: يشرع لمن يصلي خلف الإمام أن يفتح عليه إذا سهى أو أخطأ في قراءته. لكن إذا لم يفتح عليه أحد فإن صلاته صحيحة ولا يعيدها إن كانت الآيات الساقطة والمنسية من غير الفاتحة. سؤال: كيف يصلي الأبكم؟ والجواب: يجب على الأبكم أن يصلي حسب استطاعته، فإن استطاع النطق بالفاتحة وجب عليه قراءتها ولو من المصحف أو من ورقة مكتوبة، فإن لم يستطع قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله بدلا من ذلك لورود الحديث الصحيح في ذلك. ومن لا يستطيع أن يتكلم ولا يسمع يصلي على قدر استطاعته، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله عز وجل ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وقوله سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. سؤال: ما حكم الصلاة بغير اللغة العربية؟ والجواب: لا تجوز الصلاة بغير اللغة العربية مع القدرة عليها، فيلزم المسلم أن يتعلم اللغة العربية ويتعلم منها من الدين ما لا يسعه جهله، ومنه تعلم سورة الفاتحة والتشهد والتسميع والتحميد والتسبيح الركوع والسجود والتسليم. أما العاجز عن اللغة العربية فعليه أن يأتي بما ذكر بلغته إلا الفاتحة، فإنها لا تصح قراءتها بغير العربية، وهكذا غيرها من القرآن، وعليه أن يأتي بمكانها بقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لحديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه. فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والله أعلم. سؤال: ما حكم قراءة الإمام أو المنفرد سورتين في ركعة من صلاة الفريضة؟ والجواب: يجوز ذلك سواء كانت فريضة أو نافلة، كما أخرج البخاري وغيره أن رجلا من الأنصار كان يأمهم بمسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به، افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فلما علم به النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. أخرجه البخاري. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الليل أكثر من سورة في تهجده صلى الله عليه وسلم، يفعل ذلك أحيانا. سؤال: ما حكم من دخل والإمام راكع ولم يبقى عليه غير قول سمع الله لمن حمده؟ والجواب: من دخل والإمام راكع ثم ركع معه قبل أن يرفع فقد أدرك الركعة. فعن أبي بكر الثقفي رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. أخرجه البخاري. وهذا الحديث واضح في اعتبار صحة الركعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمره بالإعادة. سؤال: هل يقرأ المأموم بالفاتحة خلف الإمام؟ والجواب: تجب قراءة الفاتحة على المصلي سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما، وسواء كانت الصلاة سرية أم جهرية، نفلا أم فرضا، سمع المأموم فيها قراءة إمامه أم لم يسمعها؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. أخرجه البخاري ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام. أخرجه مسلم. ويستثنى من ذلك المأموم إذا أدرك الإمام راكعا فإنه يدخل معه وصلاته صحيحة ولو لم يقرأ بالفاتحة. ويستثنى من ذلك كذلك المأموم فيما يجهر فيه الإمام من الصلوات والركعات، فإنه لا يقرأ إلا في الركعات السرية، لقول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. ولقول صلى الله عليه وسلم عن الإمام: وإذا قرأ فانصتوا. خرجه مسلم. وبهذا يتبين أنه تجب قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد، أما المأموم فتجب عليه قراءة الفاتحة في الركعات والصلوات السرية، في الركعات التي لا يجهر فيها الإمام، والصلوات السرية كصلاة الظهر والعصر والثالثة من المغرب. والأخيرة والأخيرتين من العشاء. فالمأموم ينصت لقراءة الإمام إلا في الصلوات السرية، فإنه تجب عليه قراءة الفاتحة، والركعات السرية تجب عليه قراءة الفاتحة كالإمام. سؤال: هناك سكتتان للإمام، فما حكمتهما؟ والجواب: هناك سكتتان للإمام في الصلاة الأولى بعد تكبيرة الإحرام من أجل دعاء الاستفتاح، والسكتة الثانية قبل الركوع ليست من أجل تمكين المأموم من قراءة الفاتحة فيها، ولكنها للفصل بين القراءة والتكبير للركوع، ولكن للإمام أن يقرأ في ذلك الوقت بفاتحة الكتاب عند سكوت الإمام. فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه حفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين: سكتة إذا كبر، وسكتة إذا فرغ من غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سؤال: ما الحكم إذا دخلت للصلاة ووجدت الجماعة قد فاتتني ركعتان الأوليان من صلاة العشاء، فهل يلزمني الجهر بالقرآن؟ والجواب: تقرأ في كل من الركعتين اللتين تقضيهما بعد سلام الإمام من صلاة العشاء الفاتحة سرا، لأنها آخر صلاتك. وتقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن جهرا لا يشوش عالم حولك من المصلين في قضاء الركعة التي فاتتك مع الإمام في صلاة الفجر. فما أدركه المسبوق هو أول صلاته. ثم يقضي بعد ذلك ما فاته من الركعات. سؤال: إذا صليت منفردا ولم أجهر بالقراءة في صلاة الصبح أو المغرب أو العشاء، والجواب: الإصرار بالقراءة سنة في صلاة الظهر والعصر، والركعة الأخيرة من المغرب، والركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء. والجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء وصلاة الفجر سنة، فمن ترك الجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء وصلاة الفجر فقد ترك السنة وصلاته صحيحة. سؤال: ما هي السنة في القراءة في صباح يوم الجمعة؟ والجواب: السنة أن يقرأ الإمام في صباح يوم الجمعة بسورة ألف لام ميم تنزيل السجدة، ويقرأ في الثانية بهل أتى على الإنسان حين من الدهر، ويقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى في الأولى وفي الركعة الثانية بالغاشية، وتارة في سورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة المنافقين في الركعة الثانية، وتارة يقرأ في الجمعة بهل أتى على الإنسان بعد الفاتحة. أما المداومة على قراءة سورة الضحى والانشراح فهو خلاف السنة. سؤال: ما حكم التأمين في الصلاة؟ والجواب: شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم التأمين بعد قراءة الفاتحة في الصلاة بقوله وفعله. عن أبي هريرة أن صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أخرجه البخاري ومسلم. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن صلى الله عليه وسلم كان إذا قال ولا الضالين قال أمين ورفع بها صوته. أخرجه الترمذي وأبو داود. وقول آمين سنة للإمام والمأموم والمنفرد. سؤال: هل يؤمن المأموم في الصلاة مع الإمام أو يؤمن بعد الإمام؟ والجواب: عن أبي هريرة أن صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. فالمشروع للمأمومين أن يؤمنوا إذا قال الإمام ولا الضالين، سواء أمن الإمام أم لم يؤمن، وأن التأمين سنة في حق الجميع ولا يلزمهم مراعاة تأمين الإمام. سؤال: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع في الصلاة؟ والجواب: كان صلى الله عليه وسلم يسوي ظهره في الركوع ويمكن كفيه من ركبتيه، متفق عليه. سؤال: ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام؟ والجواب: كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام يستغفر الله ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم ينصرف إلى الناس ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. وقد أرشد صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى أن يقولوا إلى أن يسبحوا الله 33 ويكبروه 33 ويحمدوه 33 ويقولوا تمام الماء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويقرأ آية الكرسي: وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس بعد كل صلاة. والله أعلم. سؤال: ماذا يقول المصلي بعد الرفع من الركوع؟ والجواب: يشرع للمصلي بعد الرفع من الركوع أن يقول: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء من بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أخرجه مسلم. ويشرع للمصلي أن يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. سؤال: ما كيفية السجود؟ والجواب: الأفضل عند السجود أن يضع المصلي ركبتيه قبل يديه عند النزول للسجود، وأن يرفع يديه عن الأرض قبل ركبتيه عند القيام للركعة التي بعد ذلك، لحديث وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. أخرجه أبو داود والنسائي. سؤال: ما حكم رجل يصلي إلا أن جبهته وأنفه لا يصلان الأرض في السجود؟ والجواب: من سجد ولم يضع جبهته وأنفه على الأرض فصلاته باطلة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة، وأشار إلى أنفه. أخرجه البخاري ومسلم. والأصل في الأمر الوجوب: اللهم إلا إذا كان معذورا عذرا يمنعه من وضعهما على الأرض فصلاته صحيحة. سؤال: ما هي الأدعية التي يسن للمسلم أن يقولها في سجوده؟ والجواب: يقول الساجد في سجود السهو والتلاوة مثل ما يقول في سجوده في صلاته: سبحان ربي الأعلى، والواجب في ذلك مرة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث مرات. ويستحب الدعاء في السجود بما يسر الله من الأدعية الشرعية المهمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء، رواهما مسلم في صحيحه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الركوع والسجود: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. خرجه مسلم. سؤال: كيف يكون الجلوس بين السجدتين؟ السنة أن يفترش المصلي رجله اليسرى ويجلس عليها بين السجدتين ناصبا قدمه اليمنى، وهكذا في التشهد الأول. أما في التشهد الأخير فالسنة فيها التورك، وهو أن يدخل قدمه اليسرى تحت ساقه اليمنى ويجلس على مقعدته، وهذا كله مستحب. ولو تورك المصلي في التشهد الأول وافترش في التشهد الأخير لم تبطل صلاته، ولكنه ترك الأفضل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. أخرجه البخاري. سؤال: إذا جلس الإمام للاستراحة في الصلاة فهل يقوم المأمومون أم يتابعونه؟ والجواب: جلسة الاستراحة من سنن الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد، ومتابعة الإمام واجبة وسبقه حرام. فالواجب على المأموم إذا جلس إمامه جلسة الاستراحة أن يجلسها حتى لا يسبق إمامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الآخر: إذا كبر الإمام فكبروا الحديث. سؤال: هل جلسة الاستراحة عند القيام من الركعة الأولى إلى الثانية والقيام من الثالثة للرابعة في الصلاة واجبة أم سنة؟ والجواب: جلوس المصلي بعد رفعه من السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة وقبل نهوضه إلى الثانية والرابعة ليس من واجبات الصلاة ولا من سننها المؤكدة. وإنما يجلس الاستراحة من احتاج إليها لضعف من كبر سن أو مرض أو ثقل بدن. فعن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدة، أخرجه البخاري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد التويجري، موقع هذا الإسلام.